إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ولا العمل الصالح، أي هذا باب معقود في بيان الأحاديث التي فيها ذكر الزمن الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيه الإيمان من نفس لم تكن آمنت من قبل، ولا يقبل الله فيه العمل الصالح من نفس لم تكن عملت في إيمانها خيرا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وأحمد وابن حبان وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه. ورجال الإسناد: يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، ثقة، توفي سنة 34 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود. علي بن حجر السعدي المروزي، ثقة، حافظ، توفي سنة 44 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، أبو إسحاق المدني القارئ، ثقة، ثبت، توفي سنة 80 و100، وأخرج له الجماعة. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، أبو شبل المدني، صدوق ربما وهم، توفي سنة 34 و100، وأخرج له مسلم والأربعة. أبوه هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي مولاهم المدني، ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. والباقيان تقدما في الباب الذي قبله. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، رجاله كلهم مدنيون إلا واحدا، فإنه إما بغدادي أو بغلاني أو مروزي، ولمسلم فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم. ومن لطائف الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين غير شيوخه الثلاثة، ومنها أن فيه قوله يعنون ابن جعفر وقوله وهو ابن عبد الرحمن، وقد تقدم البحث عنه غير مرة. وخلاصته أن مشايخه لم ينسبوا إسماعيل والعلاء إلى أبويهما، فأراد أن يوضح ذلك لطلابه، فزاد كلمة يعنون وزاد كلمة وهو فصلا بين ما نقل وبين ما زاده من عنده. ومن لطائف الإسناد أن فيه رواية لابن عن أبيه وتابعي عن تابعي العلاء عن أبيه، ومنها أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه رأس المكثرين السبعة وراوية الإسلام وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي للحديث: يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إيقاظ الأمة وتوجيهها إلى ربها وربط الظواهر الطبيعية بخالقها. يخشى أن نركن إلى تتابع الليل والنهار، وأن نظن بحكم العادة أن طلوع الشمس وغروبها أمر طبيعي لا مدبر له ولا حكمة لوجوده ولا نهاية لامتداده، أو على الأقل نغفل عن ذلك، لا نذكر القاهر الحكيم اللطيف الخبير. فانتهز الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة غروب الشمس والصحابة معه جلوس في المسجد ينظرون إلى قرصها يغيب من الأفق جزءا بعد جزء. انتهز فرصة تطلع أبي ذر رضي الله عنه لمعرفة هذا السر وسؤاله عن معنى قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: مستقرها تحت عرش الرحمن، وهي كلمة حق واجب الإيمان بها. يذكر الصحابة بتدليلها وخضوعها وتسخيرها، فيقول لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس بعد أن تغيب عنا؟ فإن تشوفتم للجواب واستسلمتم لعلم الله ورسوله فاعلموا أنها تذهب تحت العرش فتسجد لربها وتتلقى أمره بالحركة، فيأذن لها بالاستمرار في سيرها وتعود فتشرق لنا من الشرق، لا ننكر من أمرها شيئا. كلمة حق أخرى واجب الإيمان بها، فإن الشمس في جميع حركاتها تخضع وتذل لمسخرها وتجري بأمره وإذنه. ثم لا يكتفي بذلك صلى الله عليه وسلم، بل يذكر الصحابة بالمصير الذي ينتظر المؤمن وغير المؤمن، فيقول: إنها تظل على حالتها في مسيرتها حتى يأتي أمر ربها لها بأن تطلع من مغربها. ويعجب الصحابة من طلوعها من مغربها، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ إنه يوم تنتهي الدنيا، إنه يوم تجف أقلام الكتبة وترفع الصحف ويختم لكل بما عمل، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يوم لا ينفع نفسا عملها لم تكن عملت من قبل. إن ذلك اليوم من علامات الساعة الكبرى، كالمسيح الدجال الذي يختبر الله به عباده بما يظهر من خوارق العادات، وكالدابة التي يخرجها الله من الأرض تميز المؤمن من الكافر وتكلم الخلق أن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون، فاليوم يوقنون بالمشاهدة ويؤمنون بما كانوا ينكرون ويتندمون على ما فاتهم، وليس تنفع الحسرة وليس ينفع الندم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس بنفسها حقيقة من مغربها، أي من أفق غروبها، إشعارا بأن الدنيا قد قرب انتهاؤها وزوالها. فإذا طلعت الشمس من مغربها أي من أفقها الغربي، آمن بالله وبرسوله وبما جاء به وصدق الله ورسوله الناس كلهم أجمعون، كتابيين كانوا أو غيرهم، لعلمهم أن الدنيا قد قرب انتهاؤها، لأن طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة. فيومئذ أي فيومئذ طلعت الشمس من مغربها، والظرف متعلق بقوله لا ينفع، وقوله نفسا مفعول مقدم، وقوله إيمانها فاعل مؤخر، وجملة قوله لم تكن آمنت من قبل أي من قبل طلوعها من مغربها، الجملة صفة لنفسا، وجملة قوله أو كسبت أي وعملت في إيمانها خيرا معطوفة على آمنت والتقدير. فيومئذ لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفعها إيمانها في ذلك اليوم أو كسبها في ذلك اليوم كالإيمان وقت الغرغرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة حمل طلوع الشمس من مغربها وحمل غيرها من الآيات على ظاهرها، إذ لا إحالة فيها، وهي أمور ممكنة في أنفسها، وقد تظاهرت الأخبار الصحيحة بها مع كثرتها وشهرتها، فيجب التصديق بها ولا يلتفت لشيء من تأويلات المبتدعة لها. وهذا الحديث مختصر من الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أواخر كتاب الفتن بطوله، فقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه عليه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. قال الطيبي رحمه الله: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، ومن الثاني الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، وحديث الباب يؤذن بذلك لأنه جعل في طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة، فيقتضي أنها إذا طلعت كذلك انتفى عدم القيام فثبت القيام. فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون. وفي رواية أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في التفسير: فإذا رآها الناس آمن من عليها، أي على الأرض من الناس، فيومئذ. وفي رواية للبخاري: فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: معنى الآية لا ينفع كافرا لم يكن آمن قبل طلوع الشمس من مغربها إيمان بعد الطلوع، ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحا قبل الطلوع عمل صالح بعد طلوع، لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ هو حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة، وذلك لا يفيد شيئا، كما قال تعالى: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. وقد ثبت في الحديث الصحيح: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو حديث حسن. قال ابن عطية وغيره: ما حاصله؟ معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد طلوع الشمس من مغربها، وكذلك العاصي لا تنفعه توبته، ومن لم يعمل صالحا من قبل ولو كان مؤمنا لا ينفعه العمل بعد طلوعها من المغرب. وقال القاضي عياض رحمه الله: المعنى لا تنفع توبة بعد ذلك، بل يختم على عمل كل أحد بالحال التي هو عليها. والحكمة في ذلك أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة، وارتفع الإيمان بالغيب، فهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثل ذلك، أي مثل ما يكون من المعاينة والمشاهدة عند وصول الروح إلى الحلقوم، وهو كالإيمان عند الغرارة. وقال ابن عطية رحمه الله في هذا الحديث: دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك، أن المراد بالبعض طلوع الشمس من المغرب، وإلى ذلك ذهب الجمهور. وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى ثلاث هذه، أي طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة، أو الدجال. قال: وفيه نظر، لأن نزول عيسى بن مريم يعقب خروج الدجال، وعيسى لا يقبل إلا الإيمان، فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. من علامات الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما الأدلة من الكتاب والسنة على طلوع الشمس من مغربها، فقد قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. قال الطبري رحمه الله بعد أن ذكر أقوال المفسرين في الآية وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. متفق عليه، وهو حديث الباب. ومن الأحاديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. ومنها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل بالمغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ومن الأحاديث حديث مسلم رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر منها طلوع الشمس من مغربها. وقد ذكر القرطبي رحمه الله عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها، فقال: قال العلماء: وإنما لا ينفع نفسا إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها، لأنه خلص أولى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوى البدن، فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم وبطلانها من أبدانهم. فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته، كما لا تقبل توبة من حضره الموت. وقال ابن كثير رحمه الله: إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبة. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. الحديث رواه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. قال البرزنجي: وهذا جمع حسن، لأن العلماء اختلفوا في أول الآيات ظهورا، يعني من علامات الساعة الكبرى. والحافظ ابن حجر جمعها هنا بين النصوص، وبين أن هناك ما يتعلق بالعالم العلوي وأن هناك ما يتعلق بالعالم السفلي. فبين أن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وأما خروج الدجال فأول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام. من فوائد الحديث بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، وهذا وجه مطابقة ذكر الحديث في كتاب الإيمان. ومن فوائده إثبات قيام الساعة وأنه شيء لا بد من وقوعه. ومن فوائده إثبات علامات وأمارات لوقوع الساعة. ومن فوائده إثبات طلوع الشمس من مغربها مخالفة لعادتها. قال القاضي عياض رحمه الله، وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية، وهو أحد أشراط الساعة المنتظرة. ومن فوائد هذا الحديث أن قيام الساعة أمر ثابت لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، وهو من أصول الإيمان، وأن المقصود بالساعة هنا قيام القيامة وانتهاء الدنيا وفناؤها، وأن الشمس آية كونية عظيمة من أعظم الآيات. في الحديث إثبات علامات وقوع الساعة وأماراتها، وأن التوبة مقبولة من المسلم العاصي والكافر إلا إن حضره الموت عند الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها. وأن طلوع الشمس من مغربها دليل على بدء اختلال فساد نظام العالم وقرب انتهائه، وأن الناس يؤمنون بما يشاهدون ما لا يؤمنون به من غير مشاهدة، وأن هذه الحال دليل على ضعف الإيمان وقلة العلم. قال الطيبي: الآيات أمارات للساعة، إما على قربها وإما على حصولها، فمن الأول أي من الأمارات والآيات الدالة على قرب الساعة الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف، وأما الآيات الدالات على حصولها فالدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس، وحديث الباب يؤذن بذلك لأنه جعل في طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة، فيقتضي أنها إذا طلعت كذلك انتفى عدم القيام فثبت القيام. وقال الحافظ كما مر في الشرح: فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام التي تؤذن بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. وقال الحافظ أيضا: والحكمة في عدم نفع التوبة أن هذا أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي، فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعاينة وارتفع الإيمان بالغيب، وهو كالإيمان عند الغرغرة وهو لا ينفع، فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله. وقال السعدي رحمه الله: أن الله تعالى حكيم قد جرت عادته وسنته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريا لا اضطراريا، فهذا من فوائد هذا الحديث، ومنها أن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه، فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. ومن فوائد الحديث أن طلوع الشمس من المغرب كما مر علامة غلق باب التوبة، فبعد ذلك لا ينفع الكافر أن يؤمن ولا العاصي أن يتوب. وفي الحديث بيان سعة رحمة رب العالمين، حيث أمهل العصاة أمدا طويلا، فمن أراد منهم أن يرجع إليه قبله، فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنوبه ويقع في اليأس، فإن الله تعالى لا يعظم عليه شيء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد اختلف أهل العلم في أول علامات الساعة لاختلاف الآثار الواردة فيه. قال القاضي رحمه الله: اختلف في أول الآيات، فقيل أولها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وفي حديث أنس رضي الله عنه: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس تخرج من اليمن. وفي حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: آخر ذلك النار. الحافظ رحمه الله تعالى كما مر جمع بين هذه النصوص ولخص تلك الآثار وجمع بين أشتاتها، فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. قال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم، الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. وقد أخرج مسلم أيضا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رفع: أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، فأيهما خرجت قبل الأخرى فالأخرى منها قريب. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا: حدثنا ابن فضيل حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الإسناد: ابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل، توفي سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. وأبو كريب ومحمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي أبو عبد الله الكوفي نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، توفي سنة 88 و100، وأخرج له الجماعة. ابن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق رمي بالتشيع، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي، ثقة أخرج له الجماعة. أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البدلي الكوفي، قيل اسمه هرم وقيل عمرو وقيل غير ذلك، ثقة أخرج له الجماعة. والباقون تقدموا قريبا. وقوله كلاهما أي كلا ابن فضيل وجرير. ورواية أبي زرعة أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في التفسير من صحيحه فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإسناد فقال: حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الإسناد: حسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ، ثقة عابد، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. زائدة بن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي، ثقة ثبت سني، توفي سنة 60 و100 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. عبد الله بن ذكوان القرشي أبو عبد الرحمن المعروف بأبي الزناد المدني، ثقة فقيه، توفي سنة 30 و100، وأخرج له الجماعة. عبد الرحمن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 17 و100، وأخرج له الجماعة. والباقيان تقدما قريبا. ورواية الأعرج هذه أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى أيضا في صحيح فقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطيانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله تعالى الإسناد فقال: حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رجال الإسناد: محمد بن رافع النيسابوري أبو عبد الله ثقة عابد، توفي سنة 45 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عبد الرزاق ابن همام الصنعاني الحميري مولاهم أبو بكر ثقة حافظ مصنف، عمي فتغير وكان يتشيع، توفي سنة 11 و200، وأخرج له الجماعة. معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، توفي سنة 54 و100، وأخرج له الجماعة. همام بن منبه بن كامل الأبناوي أبو عتبة الصنعاني أخو وهب ثقة، توفي سنة 32 و100، وأخرج له الجماعة. وقوله رحمه الله بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن رواية معمر عن همام مثل رواية العلاء عن أبيه. ورواية معمر عن همام التي أحالها المصنف هنا أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا فقال: حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن منده في الإيمان. ورجال إسناده: إسحاق بن يوسف الأزرق الواسطي ثقة، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي ثقة حافظ عابد، توفي سنة 96 و100 أو بعدها، وأخرج له الجماعة. فضيل بن غزوان بفتح الغين المعجمة وسكون الزاي ابن جرير الضبي مولاهم أبو الفضل الكوفي، أخرج له الجماعة. أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي ثقة مات على رأس المئة، وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قريبا. ومن لطائف الإسلام أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين، فإن معظمهم كوفيون، ومنها أن فيه أبا حازم ممن لازم أبا هريرة 5 سنين، ومنها أن فيه كتابة حاء إشارة إلى التحويل، ومنها أن فيه قوله واللفظ له، يعني أن لفظ الحديث المذكور هنا لفظ محمد بن العلاء، وأما شيخاه أبو بكر وزهير فروياه بالمعنى. ومن لطائف الإسناد أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ذكر العدد على تقدير 3 آيات، وللترمذي 3 بالتاء على تقدير 3 أشياء أو 3 أمور. 3 إذا خرجنا، أي ظهرنا في الدنيا وشاهدهن الناس، لا ينفع نفسا أي كافرة إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أو نفسا مؤمنة لم تكن كسبت في إيمانها خيرا، أي في حال كونها مؤمنة لم تعمل عملا صالحا غير الإيمان. طلوع الشمس من مغربها بدل تفصيل من 3، أو بدل كل إن اعتبر مع ما بعده، أو خبر لمبتدأ محذوف، أي أحدها طلوع الشمس من موضع غروبها. والدجال، هكذا الرواية عند مسلم رحمه الله وغيره، ووقع في مسند أحمد: والدخان بدل الدجال، والدخان بالخاء المعجمة وآخره نون. والدجال بفتح الدال وتشديد الجيم هو الكذاب. قال ثعلب: الدجال هو المموه، يقال سيف مدجل إذا طلي بذهب. وقال ابن دريد: كل شيء غطيته فقد دجلته. واشتقاق الدجال من هذا لأنه يغطي الأرض بالجمع الكثير، والجمع دجالون. قال في الفتح: الدجال فعال بفتح أوله والتشديد من الدجل وهو التغطية، وسمي الكذاب دجالا لأنه يغطي الحق بباطله، ويقال دجل البعير بالقطران إذا غطاه، ودجل الإناء بالذهب إذا طلاه. وقال ثعلب: الدجال المموه سيف مدجل إذا طلي. قال ابن دريد: سمي دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، وقيل لضربه نواحي الأرض، يقال دجلا مخففا ومشددا دجلا إذا فعل ذلك، وقيل بل قيل ذلك لأنه يغطي الأرض فرجع إلى الأول. قال القرطبي في التذكرة: اختلف في تسميته دجالا على 10 أقوال. الدجال أخطر وأعظم فتنة على الأمة إلى قيام الساعة. ففي صحيح مسلم عن عمران رضي الله عنه مرفوع: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وأخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته هو الدجال، كما في صحيح مسلم عن النواس رضي الله عنه مرفوعا: غير الدجال أخوفني عليكم. ولقد جرى التحذير منه على لسان جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، لما فيه من الهول العظيم والفتنة الصارفة عن الدين والخوارق التي يفتتن بها كثير من الناس. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. صفته كما جاءت: أنه شاب أحمر ضخم الرأس جعد الشعر أعور العين، مكتوب بين عينيه كافر أو كافراء، يقرأها كل مسلم وإن كان أميا. وهذه الصفات جاءت في الصحيحين، وجاء في سنن أبي داود ما يدل على أن الدجال قصير أفحج أي متباعد الساقين. وأما فتنته فأكبر فتنة كما تقدم في الحديث، ولا عجب، فإن معه من الخوارق ما يظن الناس أنه ربهم، فقد جعل الله من الخوارق أنه يحيي الموتى ومعه جنة ونار ومعه جبال الطعام، ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويغير الحال من فقر إلى غنى والعكس من ذلك، وتتبعه كنوز الأرض. فهذه فتنة عظيمة جدا، بل هي أكبر فتنة إلى قيام الساعة. وأما مدة بقائه فيمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالغيث استدبرته الريح، ولن يبقى بلدة إلا وطئها الدجال إلا مكة والمدينة. ومكان خروجه من قبل المشرق، قال ابن حجر رحمه الله: وأما من أين خرج فمن قبل المشرق جزما، وهلاكه يكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام عند باب لد، والنجاة منه تكون باللجوء إلى الله جل وعلا ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى، وبالاستعاذة من فتنته والفرار منه وعدم ملاقاته، وحفظ 10 آيات من سورة الكهف، وسكن مكة أو المدينة. ومن جاء بسبل النجاة كان عليه هينا ولن يضره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما عند مسلم في الصحيح: وما ينصبك منه إنه لا يضر، وقال: هو أهون على الله من ذلك. هذا ما يتعلق بالدجال على وجه الإجمال، وكل ما مر جاء في الصحيحين أو أحدهم. وأما الدابة فالدابة في اللغة ما يدب على الأرض، فكل ما دب على الأرض فهو دابة، لكن المراد بها هنا دابة يخرجها الله تعالى قرب قيام الساعة. خروجها ثابت بالكتاب والسنة، خروجها أي خروج الدابة ثابت بالكتاب والسنة، فهي من علامات الساعة الكبرى. فمن الكتاب قوله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومن السنة حديث الباب، وحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أيضا أنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر الدابة. وليس في الكتاب والسنة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة ولا على صفتها، والوارد من ذلك في صحته نظر. الدابة تخرج إذا وجب العذاب، لقول الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، أي إذا حق العذاب عليهم لتماديهم في العصيان والطغيان ولإعراضهم عن آيات الله، تخرج الدابة لتنذرهم أنهم كانوا يكذبون بآيات الله تعالى، وأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأما عمل الدابة فإنها إذا خرجت تكلم الناس، لقوله تعالى: تكلمهم. واختلف أهل العلم في معنى تكلمهم على قولين: الأول المراد به الكلام المعروف، تخاطبهم مخاطبة، ويدل على ذلك قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه فإنه قرأ: تنبئهم بدل تكلمهم. هذا كلام معروف، تخاطبهم مخاطبة. القول الثاني أن المراد بتكلمهم أي تجرحهم، بحيث تسمهم وسما، ودل على ذلك قراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنهما: تكلمهم أي تجرحهم، بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو الجرح. ويشهد لهذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة تسم الناس على خراطيمهم، رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني. الخرطوم هو الأنف، وقيل مقدم الأنف، فيكون المعنى على هذا التفسير أن الدابة إذا خرجت تسم المؤمن والكافر، فتجعل على الكافر علامة على أنفه تدل على كفره، وعكسه المؤمن. على القول الأول أنها تخاطبهم بقولها: تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فما هو الراجح من القولين؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كلا تفعل، أي تفعل المخاطبة تكلمهم وتفعل الوسمة تكلمهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهو قول حسن ولا منافاة، أي بين القولين، والله أعلم. الحديث دليل على أن ظهور هذه الآيات الثلاث مانع من موانع نفع الإيمان وقبوله، وكذا كسب الخيرات، لأنه كما تقدم الإيمان الحق إنما يكون بأمور الغيب قبل المشاهدة، فهو الذي يدل على صدق الإيمان. ولو كان إيمانه وتوبته وعمله للخير قبل خروج الآيات بلحظة فإنه ينفع، أما في حال المشاهدة إذا خرجت هذه الآيات فلا ينفع الإيمان ولا كسب الخيرات. قال ابن حجر: والمعنى أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندها، فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بحديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية. قال ابن أيوب: حدثنا ابن علية قال: حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلمه عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها: ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد وأبو عوانة في مسنده وأبو نعيم في مستخرجه وابن حبان وغيرهم. ورجال إسناده: يحيى بن أيوب المقابري، إسحاق بن إبراهيم وابن راهوية الحنظلي المروزي، أبو محمد ثقة ثبت إمام حجة، توفي سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة حافظ، توفي سنة 93 و100، وأخرج له الجماعة. يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع، توفي سنة 39 و100، وأخرج له الجماعة. يونس بن عبيد هو الذي صرح به أبو نعيم في المستخرج من طريق مؤمل بن هشام عن ابن علية، وابن حبان في صحيحه من طريق إسحاق بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، لكن ابن حبان قال: هكذا قال إسحاق عن يونس بن عبيد عن إبراهيم التيمي، والمشهور هذا الخبر عن يونس ابن خباب عن إبراهيم التيمي. ظاهر كلام ابن حبان رحمه الله يوهم أن إسحاق تفرد بقوله ابن عبيد، وفيه نظر لما ذكر من أن مؤمل ابن هشام تابعه عليه عند أبي نعيم فلم ينفرد به. من رجال الإسناد إبراهيم بن يزيد التيمي تيم الرباب أبو أسماء الكوفي العابد ثقة يرسل ويدلس أخرج له الجماعة. أبوه يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي الثقة أخرج له الجماعة. أبو ذر هو أبو ذر الغفاري الصحابي الشهير رضي الله عنه، اسمه جندب بن جنادة على الأصح، تقدم إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا ومناقبه جمة، مات سنة 32 وأخرج له الجماعة رضي الله عنه. من لطائف الإسناد أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان قرن بينهما. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، ومنها أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، يونس عن إبراهيم عن أبيه، ورواية الأولين من رواية الأقران لأن كليهما من الطبقة الخامسة. عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه، هكذا في هذه الرواية عند مسلم رحمه الله من رواية ابن علية عن يونس قال سمعه فيما أعلم عن أبيه، وليس ذلك في رواية خالد الطحان التالية ولا في رواية الأعمش عن إبراهيم الآتية أيضا. وظاهر أن القائل سمعه فيما أعلم عن أبيه الظاهر أن القائل ابن علي، ويحتمل كونه من يونس، ولعله حينما حدث به ابن علي لم يجزم وجزم حين حدث به خالدا الطحان. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتدرون، أي هل تعلمون، أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا أي الصحابة الحاضرون، الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن هذه أي الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها، بصيغة اسم المفعول أي محل استقرارها. وقوله تحت العرش ظرف متعلق بمستقر، يعني أنها تمر مرا سريعا إلى مكانها تحت العرش. شبه مستقرها من فلكها بمستقر المسافر إذا قطع مسيرة، من حيث إن في كل انتهاء إلى محل معين، فتخر بكسر الخاء المعجمة وضمها، فتخر فتخر من بابي ضرب وقعد. قال المجد رحمه الله الخر أي بالفتح السقوط كالخرور أو من علو إلى سفل، يخر بكسر الخاء ويخر أي بضمها. قال الحافظ ابن كثير تخر ساجدة، وساجدة منصوب على الحال. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى قوله لمستقر لها، لمستقر لها فيه قولان، أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش، هي وجميع المخلوقات، لأن العرش سقفها وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة وفوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت في ذلك الأحاديث. قيل المراد بمستقرها هو انتهاء سيرها، وهو غاية ارتفاعها في السماء في الصيف وهو أوجها، ثم غاية انخفاضها في الشتاء هو الحضيض، فأوج وحضيض. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن المراد بمستقرها منتهى سيرها وهو يوم القيامة، يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته، وهذا هو مستقرها الزماني، والذي مر هو مستقرها المكاني. قال قتادة: لمستقر لها أي لوقتها لأجل لا تعدوه. وقيل: المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليه، ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليه. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. وقرأ ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: والشمس تجري لا مستقر لها، أي لا قرار لها ولا سكون لها، بل هي سائرة ليلا ونهارا لا تفتر ولا تقف، كما قال تبارك وتعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال الحافظ في الفتح: وأما قوله تحت العرش، فقيل هو حين محاذاتها، ولا يخالف هذا قوله تعالى: وجدها تغرب في عين حمئة، فإن المراد بها نهاية مدرك البصر إليها حال الغروب، وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. قال: وفي الحديث رد على من زعم أن المراد بمستقرها غاية ما تنتهي إليه في الارتفاع، وذلك أطول يوم في السنة، وقيل إلى منتهى أمرها عند انتهاء الدنيا. قال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقرارا لا نحيط به نحن، ويحتمل أن يكون المعنى أن علم ما سألت عنه. قال الخطابي هذا الكلام وهو يشرح قول أبي ذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، فيكون الجواب أن علم ما سألت عنه يا أبا ذر عن مستقرها تحت العرش في كتاب كتب فيه ابتداء أمور العالم ونهايتها، فيقطع دوران الشمس وتستقر عند ذلك ويبطل فعلها، وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق عن دورانها في سيره. قال الحافظ: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري كما في الآية التي مرت في البحر. القول بما دل عليه ظاهر الحديث من أن معنى مستقرها أي موضع استقرارها تحت العرش هو الحق، إذ لا ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. والحاصل أن كون مستقرها تحت العرش وسجودها فيه على ظاهره، إذ لا مانع من ذلك، فلا يلتفت إلى الأقوال المخالفة لظواهر النصوص. فلا تزال الشمس كذلك، أي على هذه الحال من سجودها تحت العرش، وفي نسخة: فلا يزال كذلك بالياء التحتانية، أي لا يزال الأمر على ما ذكر، حتى يقال لها أي للشمس: ارتفعي، أي عن السجود، ارجعي من حيث جئت، أي من المكان الذي جئت منه وهو مطلعها كل يوم، فترجع بفتح أوله وكسر ثالثه، يقال رجع من سفره، وعن الأمر رجعا ورجوعا ورجعا ومرجعا. قال ابن السكيت: هو نقيض الذهاب ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى، يقال رجعته عن الشيء وإليه، ورجعت الكلام وغيره، أي رددته. وبها جاء القرآن المجيد، قال تعالى: فإن رجعك الله الآية. هذيل تعدي هذا الفعل بالألف، فتصبح بضم أوله وكسر ثالثه من الإصباح. وقوله طالعة منصوب على أنه خبر تصبح، لأنها من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، من مطلعها بكسر اللام وفتحها، اسم مكان طلوع، من طلع يطلع من باب قاعدة، يريد محل طلوعها، هو المشرق، ثم تجري أي تذهب سريعة حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا، أي لا يجهلون من حال الشمس شيئا، يقال نكر فلان الأمر كفرحة، نكرا محركة، ونكرا ونكورا بضمهما، ونكيرا وأنكره واستنكره وتناكره إذا جهله، حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لها ارتفعي، وفي نسخة ارجعي، أصبحي طالعة من مغربك، بفتح أوله وكسر ثالثه، أي محل غروبك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بهمزة الاستفهام، وفي نسخة تدرون بحذفها أي تعلمون، متى ذاكم أي في أي وقت يقع هذا الأمر، ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. الحديث دليل على إثبات سجود الشمس لله تعالى، وأن سجودها تحت العرش، وسجود الشمس مما دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله جل وعلا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن السنة حديث الباب، والسجود ليس خاصا بالشمس من الآيات الكونية، بل دلت الآية السابقة على غيرها، بل كل شيء يسجد لله تعالى. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وحديث الباب دليل أيضا على جريان الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها، ودل الكتاب أيضا على هذا، قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها. فإن قيل هذه الشمس إن غربت عنا طلعت على غيرنا، فهي دائما في غروب وطلوع، فكيف تسجد؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله الواجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وألا نقول كيف، وألا نقول لما، نقول الله أعلم، وجائز أن تكون دائما في سجود، كما قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. جائز أن تكون دائما في سجود، وما المانع من ذلك؟ إذا كانت الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فلا غرابة أن تكون الشمس دائما في سجود، أو يقال إنها تسجد إذا غابت عن هذه المنطقة من الأرض التي تحدث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وأما سجودها إذا غابت عن بقية الأرض فالله أعلم. وبهذا نتخلص من هذا الإشكال الذي طعن فيه العقلانيون، وعلى العبد ألا يقيس قدرة الله تعالى على عقله القاصر، لا سيما الأمور الغيبية، فالعبد عليه التسليم والإيمان، وإدراك أن تصوره قاصر أمام قدرة الله تعالى الكاملة. وهذا الإشكال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا زمن الرسالة، ولا من اقتفى أثرهم من السلف الصالح رحمهم الله، لأنهم جمعوا في عقيدتهم الإيمان والتسليم، ولنا فيهم أسوة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فعلى المرء أن يتوقف حيث ينبغي عليه أن يتوقف عند نصوص الكتاب والسنة، وأن يعلم أنه على الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، علينا أن نسلم لله جل وعلا. هذا السجود للشمس لا ندري كيفيته، ولا يعلمه أي لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا، الذي يسجد له كل من في السماوات والأرض. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء بأسرها، جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال، أي بكرة وعشية، فإنه ساجد بظله لله جل وعلا. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن حديث سجود الشمس تحت العرش، وردوا على من أول ذلك، وبينوا أن سجود الشمس تحت العرش سجود حقيقي. قال الخطابي رحمه الله: مستقرها تحت العرش. قال: لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به. ثم قال عن سجودها تحت العرش، وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب. مصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. قال القاضي في شرحه للحديث السابق، وهو على ظاهره عند أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنة خلافا لمن تأوله من المبتدعة والباطنية، وأحد أشراط الساعة العظام المنتظرة. وقال الناوي: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى. قال ابن كثير: يسجد لعظمته تعالى كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، أي بذلك الشيء. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، مقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجر. من فوائد الحديث استحباب طرح العلم بصيغة السؤال وسلوك طريق الأدب، وذلك بنسبة العلم إلى عالمه. من فوائد الحديث أنه يفسر قول الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وأن الشمس من مخلوقات الله وعبيده، وأن أعلى المخلوقات وأشرفها هو عرش الرحمن. وفي الحديث إثبات صفة العلو لله تعالى، علوا يليق بجلاله لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد منه. في الحديث إثبات جريان الشمس وإثبات حركتها، والرد على من أنكر ذلك. وفيه بيان الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان، هو طلوع الشمس من مغربها، وأن الله أطلع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض المغيبات وأفهمه سنن بعض المخلوقات، فأخبرنا صلى الله عليه وسلم بها لنؤمن بها ويزداد إيماننا ويطمئن يقيننا. ومن فوائده بيان الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان، وهذا هو وجه المطابقة في إيراد الحديث في أبواب الإيمان من صحيح مسلم. ومن فوائده بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على بعض المغيبات، فحدث به أمته حتى تؤمن به وتستضيء بمعرفته، لأنه بقدر سعة العرفان يتقوى إيقان الإنسان. ومن فوائده بيان بديع صنع الله تعالى وعظيم حكمته، حيث سخر الشمس لإضاءة العالم كله على الدوام، حيث يستمر سيرها ودورانها فيه، ومن فوائده إثبات العرش وأنه فوق العالم كله إذ هو سقفه، ومنها إثبات سجود الشمس لله تعالى كسائر المخلوقات. ومن فوائده شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته ما ينفعهم، وإن لم يوجهوا السؤال إليه، حيث قال لهم: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ ومن فوائده بيان تغير الأحوال في آخر الزمان، حيث ينعكس الأمر فتطلع الشمس من مغربها إذانا بزوال هذه الدنيا. ومنها بيان أن الإيمان والأعمال الصالحة لها وقت محدد تنفع فيه، فإذا انقضى ذلك الوقت لا تنفع، وهو طلوع الشمس من مغربها. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: وحدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علي. رجال الإسناد: عبد الحميد بن بيان الواسطي هو، وعبد الحميد بن بيان بن زكريا بن خالد بن أسلم، وقيل بيان بن أبان، أبو الحسن بن أبي عيسى العطار الواسطي السكري، صدوق أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة، وله عند مسلم 9 أحاديث. روى عن أبيه وهشيم وخالد الطحان الواسطي وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون ومحمد ابن يزيد وغيرهم. خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن يزيد الطحان أبو الهيثم، ويقال أبو محمد المزني مولاهم الواسطي، ثقة ثابت أخرج له الجماعة، والباقون تقدموا في الحديث الذي قبله، ويونس هو ابن عبيد وقد سبق الكلام فيه. قوله بمثل معنى حديث ابن علي، وفي نسخة بمثل حديث ابن علي، يعني أن رواية خالد الطحان عن يونس بمعنى حديث إسماعيل بن علي عنه لا بلفظه، يعني بالمعنى لا باللفظ. ورواية خالد الطحان التي أحالها مسلم رحمه الله هنا على روايات ابن علي أخرجها أبو عوانة في مسنده، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تجري لمستقر لها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعي فارجعي من حيث جئت، فتصبح طالعة في مطلعها، فتجري لا ينكر الناس منها شيئا، فيقال لها: اطلعي من مغربك، قال: فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون أي يوم ذاك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر له. رجال إسناده: أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة حافظ أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، توفي سنة 95 و100 وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكوفي الحافظ الحجة الثبت، توفي سنة 47 و100 وأخرج له الجماعة، والباقون تقدموا قريبا. قوله دخلت المسجد أي النبوي، فأل للعهد الذهني، دخلت المسجد أي المسجد النبوي. قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، جملة في محل نصب على الحال، والرابط الواو أو الضمير الذي في متعلق جالس، التقطير جالس فيه. قوله أين تذهب هذه في نسخة هذه الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها إلى آخر الحديث، كأن هنا للتحقيق. قوله صلى الله عليه وآله وسلم وكأنها قد قيل له أي قد قيل لها، فكأنها هنا للتحقيق كما هو مذهب الكوفيين والزجاج، وكما في قول الشاعر فأصبح بطن مكة مقشعرة كأن الأرض ليس بها هشام، أي لأن الأرض ليس بها هشام، إذ لا يكون تشبيها لأنه ليس في الأرض حقيقة، كما قال ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني. وقوله قال ثم قرأ في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية بما قرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعده عنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة ثالثا في حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الأشج حدثنا وكيع، قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. رجال الإسناد أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي الكوفي ثقة، توفي سنة 57 و200 وأخرج له الجماعة، وهو ممن اتفق الأئمة الستة أصحاب الأصول بالرواية عنهم بلا واسطة، والباقون تقدموا، وإسحاق هو ابن راهوية ووكيع هو ابن الجراح. قوله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى إلى آخره، قال الحافظ كذا رواه وكيع عن الأعمش مختصرا وهو بالمعنى، فإن في الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي استفهمه أتدري أين تغرب الشمس، فقال الله ورسوله أعلم. وقوله والشمس تجري لمستقر لها، قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله إن أهل التفسير وأصحاب المعاني قالوا فيه قولين، قال بعضهم معناه أي لأجل قد قدر لها، يعني انقطاع مدة بقاء العالم، وقال بعضهم مستقرها غاية ما تنتهي إليه في صعودها وارتفاعها لأطول يوم في الصيف، ثم تأخذ حتى تنتهي إلى أقصى مشارق الشتاء لأقصر يوم في السنة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش، فلا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبر عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه لأن علمنا لا يحيط به. وقال الخطابي رحمه الله أيضا وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها، وليس في سجودها تحت العرش ما يعوقها ويعيقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له. وأما قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة الآية، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. وليس معنى قوله تغرب في عين حمئة أنها تسقط في تلك العين فتغمرها، وإنما هو خبر عن الغاية التي بلغها ذو القرنين في مسيره حتى لم يجد وراءها مسلكا، فوجد الشمس تتدلى عند غروبها فوق هذه العين. وكذلك يتراءى غروب الشمس لمن كان في البحر، فهو لا يرى الساحل، وكأن الشمس تغيب في البحر وتسقط في الماء. قوله جل وعلا الشمس والقمر بحسبان، وقوله تعالى والشمس والقمر حسبانا، أي يجريان بحساب معلوم وعلى منازل ومقادير لا يجاوزانها. قال الله جل وعلا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقيل حسبان جمع حساب. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة أي في رأي العين. هذا السند من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، رجاله كلهم كوفيون إلا أبا ذر رضي الله عنه فإنه مدني، وكذا إسحاق بن إبراهيم فإنه مروزي. وغرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا الإسناد بيان متابعة وكيع لأبي معاوية في رواية هذا الحديث عن الأعمش، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه مع بيان محل المخالفة بين الروايتين. قال أبو ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى قول الله تعالى في سورة ياسين والشمس تجري وتسير لمستقر، أي إلى مستقر وموقف لها تحت العرش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المستقر هو مستقرها وموقفها تحت العرش. جملة ما ذكر في هذا الباب حديثان. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا ذكر للاستدلال، وذكر فيه متابعتين. وأما الحديث الثاني فحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ذكر للاستشهاد، وذكر فيه ثلاث متابعات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.